الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في ذلك وكما تعودنا نبدأ بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي اتخذناه شعارا لهذا البرنامج، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. بآبائنا وأمهاتنا نفديك يا رسول الله. إن المواقف التي نمر بها في أيامنا هذه تتشابه في كثير منها مع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل دعوته. ونحن برسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدون، ولرايته حاملون، وعلى نهجه سائرون، وبسنته عاملون، وبدينه مستمسكون، ولشريعته ناصرون. نحن الذين نقول بالليل والنهار صباحا ومساء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي المساء نقول: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نحن المسلمين نعلن ذلك كله بلسان صادق وقلب جياش ممتلئ بالإيمان، بمشاعر دافقة، بأحاسيس ووجدان إيمانية لا نظير لها. نعم، إننا إذ نردد هاتيكم الكلمات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذ نردد هذه الكلمات إنما تخرج من قلوبنا فتتدفق على ألسنتنا بحرارة الصدق وقوة الإيمان. نصل هذه الكلمات عبر ألسنتنا تمتد نحو السماء عالية خفاقة وتظلل الأرض. نعم، نحن في نعمة عظيمة أتمها الله عز وجل علينا. نحن ننتمي إلى دين أكمله الله عز وجل ورضيه لنا، فهو دين شامل جامع كامل، لا نقص فيه ولا لبس ولا غموض، دين جمع الأحكام كلها، دين ألم بالمسائل كلها، دين يعلمنا كيفية التعامل مع شعب الحياة بأسرها، في العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأمور الآخرة وما يتعلق بها من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار. دين يعلمنا العبادة في كيفياتها وتفصيلاتها: صلوا كما رأيتموني أصلي. دين يعلمنا المعاملة وأسسها وأصولها ومبادئها، دين يعلمنا الأخلاق وتحسينها وتصحيحها وتقويمها، دين يتعلق بمجال الأسرة من حيث اختيار الزوجة واختيار الزوج وحق كل منهما على الآخر وواجب كل منهما نحو الآخر، ثم بعد ذلك حقوق الولد وحقوق الجيران والأقرباء والغرباء. دين يعلمنا ماذا نفعل في الحرب وماذا نفعل في السلم، دين يعلمنا ماذا نفعل مع أصدقائنا وماذا نفعل مع أعدائنا، دين يعلمنا كل شيء بدءا من أحكام الاستنجاء وانتهاءا بأحكام الحكم والإمامة والرئاسة. إنه دين يشمل الحياة كلها. فلماذا هذا السعار الإعلامي عبر قنوات فضائية وعبر جرائد سيارة ومنتشرة؟ لماذا هذا السعار الإعلامي تجاه حملة المشروع الإسلامي؟ لماذا هذا السعار الإعلامي تجاه العاملين للإسلام؟ يتصيدون أخطاء العاملين للإسلام وهم بشر. العاملون للإسلام بشر، ليسوا بأنبياء معصومين ولا بملائكة مقربين مطهرين، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، يجتهدون بعد علم ودراية، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. لماذا الإصرار على هتك الأستار؟ لماذا الإصرار على فضح الأسرار؟ لماذا الإصرار على كشف العورات؟ لماذا الإصرار على تتبع الزلات؟ لماذا الإصرار على تصيد الكلمات التي تحتمل معنى أو آخر لداعية أو عالم ينتسب إلى العمل للإسلام ويبلغ رسالة ربه؟ لقد تعلمنا أن المؤمن يستر وأن المنافق يفضح. لقد تعلمنا أن المنافق يفجر وأما المؤمن فيعذر. لماذا لا تعذرون العاملين للإسلام إذا صدرت منهم كلمة وقالوا إن نياتهم فيها حسنة، وعلى افتراض أن نياتهم في هذه الكلمة ليست حسنة، فهل خطأ واحد يكفي لتدمير داعية أو عالم؟ هل خطأ بعض الناس يتحمله الإسلام كله؟ هل خطأ بعض العاملين للإسلام إذا أخطأ بعضهم يتحمله المشروع الإسلامي؟ أين الإنصاف يا قوم؟ إنني أقول إنها حملة سعار إعلامي. سعار، نعم، أنا ما جئت بشيء من عند نفسي، فبرنامجنا شعاره علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين أرى هذه الفضائح كلها لأناس كثيرين تنشر دون رقيب ولا حسيب، وقبل أن يأخذ التحقيق مجراه ودون أن يتثبتوا، حين أرى كلمات العلماء والدعاة تقتص على حد قولهم لا تقربوا الصلاة، لماذا لا تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ لماذا تقتصون كلمات العلماء والدعاة وتتربصون لهم وتنزعونها من السياق؟ والكلمات إنما تفهم في إطار السياق. لا أخذ كلمة وأبني عليها أحكاما، بل أخذ حديث العالم أو الداعية جملة. لماذا هذا السعار؟ لماذا يخوفون الناس من الإسلاميين؟ لماذا يخوفون الناس من الدعاة إلى الله؟ لماذا يخوفون الناس من الشريعة إذا حكمت وسادت؟ وهذا أمر الله عز وجل الذي لا بد أن يكون، أن نحكم الشريعة الإسلامية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكمل وأتم ورضي. فهل شرع أكمل من شرع ربنا؟ وهل نعمة أتم من نعمة الإسلام؟ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنني أؤكد وأقول إن تتبع الزلات وتصيد الأخطاء وكشف العورات وهتك الأستار وفضح الأسرار والتربص للعلماء والدعاة حملة المشروع الإسلامي ليشوشوا عليهم، إن هذا سعار إعلامي. نعم سعار، وهذا أخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. واستمعوا إلى هذا الحديث، روى الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيخرج في أمتي أقوام. ما شأنهم يا رسول الله؟ من هؤلاء الذين تقول يا رسول الله إنهم سيخرجون في الأمة من بعدك؟ هل يصلحون أو يفسدون؟ هل يبنون أم يهدمون؟ هل يكونون حجرة قوية ولبنة قوية في بناء الإسلام الشامخ أم عن سبيله يصدون؟ وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من هؤلاء يا رسول الله الذين ستنبئنا بخبرهم في آخر الزمان؟ إنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ما معنى هذا الكلام؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبئنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما، قال سيخرج في أمتي أقوام، أقوام بصفات متعددة، قوم وقوم وقوم وقوم، كل واحد من هؤلاء الأقوام، كل فريق منهم يحمل مشروعا يغاير دين الإسلام في أصله وفرعه، في جملته وتفصيله، ويقبل أي مشروع إلا مشروع الإسلام، ويقبل أي فكر إلا فكر الإسلام، ويدين بأي مبدأ إلا المبادئ الإسلامية، فكأنها حرام عليها أن يعتنقها الناس أو ينادي الناس بها أو يتكلم الناس بشأنها. سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، تجارى يعني تتملكهم الأهواء، ليس هوى واحدا، هؤلاء هواهم إقصاء الشريعة الإسلامية، أولئك هواهم عدم التمكين لهذا الفصيل الإسلامي في الحكم أو في مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أولئك أقوام لا يريدون للدعاة والعلماء أن يمارسوا السياسة، أولئك أقوام لا يريدون للشعارات الإسلامية أن تبقى بين الناس، أولئك يكرهون كل ما يمت الإسلام بصلة، وكأنه رذيلة وحاشاه، بل إن الإسلام نظيف، بل إن الإسلام طاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء. لقد قال المشركون لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة يعني عملية الاستنجاء وأداب دخول دورة المية، أداب دخول دورة المية. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديننا لم يبق شيئا، مبحث الإمامة والرئاسة والحكم من مسائل العقيدة عندنا، والبعض يعدها في مسائل الفقه، لكن على العموم هي من المسائل العظيمة، بل مبحث الإمامة والرئاسة والخلافة والحكم وشؤونه وإدارة البلاد كانت سبب اختلاف كثيرين، فهي مبحث أصيل أن يقوم خليفة لله في الأرض ليصلح الدنيا ويقيم الدين، ليحفظ على الناس حياتهم ويقيم لهم أمر دينهم، لينفذ شرع الله عز وجل فيهم. لكن يأبى قوم إلا أن يحاربوا الإسلام في شخوص حملته، في شخوص حملته. ركزوا معي، لا يجرؤون على الخروج وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لا يجرؤون على الخروج على الفضائيات أو عبر الجرائد فيسبون الإسلام أو يشتمونه، إنما يشتمون حملة الإسلام، إنما يشوهون صورة الدعاة إلى الإسلام، إنما يقبحون في أعين الناس سيرة العاملين للإسلام ويتصيدون الأخطاء كما قلت. فإذا ما كره الناس ذاك الداعية أو هذا العالم أو حملة دين الإسلام والداعين إليه ابتعدوا عن الإسلام، ويخوفون الناس بالحدود: سيقطعون أرجلكم، سيقطعون أيديكم، سيقطعون رقابكم، سيجلدون ظهوركم، حالة سعار. والسعار هذا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا به مثلا، قال: سيخرج في أمتي قوم تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يعني الكلب، الكلب هو داء ينتج عن عضة الكلب المسعور المجنون، الكلب العقور المسعور المجنون، حين يمشي في الطريق لا يسلم منه إنسان، وكلنا يعرف طبيعة الكلب المسعور العقور المجنون، يمشي فيعض هذا ويعض ذاك، لا يبقي أحدا في الطريق إلا يحاول عضه. فإذا عض الكلب المسعور العقور المجنون شخصا، الداء الذي يسري في البدن يسمى بداء الكلب كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. عضت الكلب المجنون تسمى بداء الكلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تترك العضة، لا يبقى في جسم الإنسان الذي يعضه الكلب المسعور العقول المجنون، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ولذلك لابد من إدراكه بسرعة حتى ينقذ، وبياخد 21 حقنة أو إبرة وأدوية أخرى، وإلا أصابته حالة سعار. فأنا أشبه الهجوم على العاملين على الإسلام في ليل ونهار، مكر الليل والنهار، من فضائية إلى فضائية، من جريدة إلى جريدة، وكأنها خريطة منظمة على ساعات الليل وعلى ساعات النهار، أن يشوهوا الإسلام، إما بمن ينتمي إلى غير مبادئ الإسلام من أولئك الذين يدينون بالليبرالية أو العلمانية أو الشيوعية أو غيرها. ولسنا نقول إن الليبراليين أو العلمانيين أو الشيوعيين كفرة، لن نقول ذلك ولم نقل ذلك، اللهم إلا إذا قال أحدهم إن الليبرالية أو العلمانية أو الشيوعية أفضل من الشريعة الإسلامية، يبقى خرج من الملة. لكن من يقول إنها مبادئ تتوافق مع الإسلام وأنا أحاول كذا وعنده تأويل، نحن نحاوره ولا نحكم على أحد من أهل القبلة أو الإسلام بذنب ألم به، بل نحاوله ونعذره ونبقي على إسلامه إلى آخر نفس. ليس كما يدعي البعض ويقول يوم الاستفتاءات بنعم أو لا، والله سمعتها في فضائية وأخرى وثالثة ورابعة وعاشرة، والله منذ يوم الاستفتاء وأنا أسمع ذلك الهراء بالليل والنهار، ذلك السعار بالليل والنهار، يقولوا كان العلماء والدعاة في المساجد وعلى أبواب اللي جنبي يقولهم، اللي حيقول نعم يدخل الجنة واللي حيقول لا يدخل النار. كذبوا ورب الكعبة، كذبوا ورب الكعبة. نحن لا نملك الحكم بالجنة لأحد، ولا نملك الحكم على بالنار على أحد، بل أمره إلى الله. يعني حتى لو اللي حيقول لا حيقول لا بناء على علم واجتهاد وشايف أن مصلحة البلد في كده، وأخطأ على اعتبار أن عمل ذنب، على اعتبار أن لا غلط، على اعتبار أن هي غلط وعمل ذنب، نحن لا نكفر أحدا بذنب، نحن لا نوجب على أحد النار بذنب أبدا، بل باب التوبة مفتوح. ونحن نقول من قال نعم كان يجتهد ليصل إلى الصلاح، ومن قال لا بنية طيبة وصالحة والله حسيبه كان يقصد إلى الصلاح، وكلاهما مأجور إن شاء الله طالما نيتهما الوصول إلى الصلاح. يعني أنا نيتي لما قلت نعم الوصول إلى الصلاح بأقرب طريق وأيسر صورة والمحافظة على كذا وكذا، والذي قال لا بنية طيبة كان هدفه نفس هدفي، فنحن نتفق في الوصول إلى الصلاح، والله يعلم نياتنا وأجرنا على الله. وكنت أدعو وأقول: اللهم إذا كان في نعم مصلحة بلدنا فكثر أهل نعم، وإن كان في لا مصلحة بلدنا فكثر أهل لا يا رب. ده دعاء واحد بيحكم بجنة ما سمعناش وما حدش قال كده، ويقول لك ده قاله اللي يقول لا يبقى كافر، يا هادي يا رب، كافر كافر. يعني مين من العلماء سمعته بيكفر اللي بيقول لا في الاستفتاء؟ ورب الكعبة أنا أجزم أنه لا يوجد عالم في مصر قال هذه الكلمة. لا نكفر أحدا بذنب يا سادة، لما تشوشون على الناس؟ لما تفعلون هذا بالإسلاميين؟ ماذا فعلوا بكم؟ ماذا فعلوا معكم؟ شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة المسعورة بداء الكلب. الحديث مرة أخرى: سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. مبادئ، أول حاجة ما تيجي ناحية الإسلام أنه حيبدأ يظهر ويحكم أو يكون له أهله الذين يمثلونه في كل ميدان، تحصل حالة سعار. تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه: والله يا معشر العرب
لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم أحرى ألا يقوم به. لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم أحرى ألا يقوم به. وقد صدق الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إذ قال: إني أعرف متى يهلك العرب، إني أعرف متى يهلك العرب. قالوا: ومتى يهلك العرب يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا ظهر فيهم أو حكم فيهم، إذا ساس أمرهم، ساس أمرهم يعني اللي يتملك السياسة فيهم، من لم يصحب الرسول ولم يعرف أمر الجاهلية. متى يهلك العرب يا فاروق الأمة؟ قال: حين يسوس أمورهم. اسمع كلمة يسوس من السياسة، ده الفاروق عمر الذي أنطقه الله بالحق وأجراه على لسانه وقلبه. ماذا تقول يا فاروق رضي الله عنك؟ إني أعلم متى يهلك العرب، يهلك العرب إذا ظهر فيهم من يسوس أمورهم وهو لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أمر الجاهلية. لم يصحب الرسول يعني إيه؟ يعني لم يتعلم دين الإسلام، يعني لم يتعلم مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم هو يحكم عليها بأنها لا تصلح للحكم. يقول لك: ما للدين وما للسياسة؟ الدين هو السياسة والسياسة هي الدين. ولا وأنا أقول جملة اقتبستها من ابن خلدون في المقدمة، في كتابه المقدمة، هذا الكتاب الرائع. ابن خلدون يقول، وأنا صغتها في صياغة أخرى، أقول أنا مع ابن خلدون في هذه الجملة: لا يقوم دين إلا بدنيا، ولا تصلح دنيا إلا بدين. احفظوها: لا يقوم دين إلا بدنيا، ولا تصلح دنيا إلا بدين. إذا أردنا أن يقوم دين الإسلام لابد أن نملك الدنيا، مسخرات الحياة، الأمور المادية، لابد أن تكون لدينا العلوم الطبية والهندسية والتجارية والزراعية العسكرية والاستراتيجية والتربوية والنفسية، نملك مسخرات الحياة التي بثها الله في الأرض، علوم الفلك، علوم كل علوم البحار، علوم الجيولوجيا. لا يقوم دين إلا بدنيا، لأن الدنيا حينئذ ستكون سلاحا يكفل لنا الوصول إلى تحقيق أهدافنا بإذن ربنا. ولا تصلح دنيا إلا بدين. لو أنك ملكت الدنيا كلها، وصلت إلى قمة التكنولوجيا والطب والهندسة والزراعة والتجارة والعلوم البرية والبحرية والجوية والفلكية وغيره، ولكن لا دين، كانت الدنيا وبالا على أصحابها. فدين بغير دنيا لا يمكن له، ودنيا بغير دين لا تصلح، بل تكون ضنكا على أهلها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما لا يقوم دين إلا بدنيا، سورة الحديد، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إذن الدين لما يملك الدنيا يصل إلى النصر، يصل إلى النصر، والدنيا حين تكون مرشدة بالدين تصل إلى الصلاح. لماذا تريدون فصل الدين عن الدنيا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، رسولا، قاضيا، مفتيا، حاكما؟ لقد قال ستروتمان أحد المفكرين الغربيين، قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كما كان نبيا حكيما كان حاكما خبيرا. ده كلام ستروتمان. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كما كان نبيا حكيما كان حاكما خبيرا. ونحن قد أمرنا القرآن فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولنا لقاء نفصل فيه هذا الأمر. لماذا يعيبون علينا أن نتكلم باسم الدين في السياسة وفي أي مجال من مجالات الحياة؟ لأنهم لا يدرون طبيعة هذا الدين الذي ينتمون إليه. فنحن نعلمكم، وأنتم إخواننا، وأنتم إخواننا والله ولو بغيتم علينا، وأنتم إخواننا ولو شوشتم علينا، وأنتم إخواننا ولو اغتبتمونا، يا أصحاب الفضائيات والجرائد التي أصابتها حالة من السعار الإعلامي، مهما وصفتم العلماء والدعاة بأبشع الألفاظ وأقذرها، فإننا نقول أنتم إخواننا، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. هذا منهجنا، هذا منهجنا مع المخالف. لماذا تصورون العاملين للإسلام أمام الناس أن من يخالفهم يقطعون أذنه أو يقطعون رأسه أو يجدون ظاهرة. ما تعلمنا هكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تخوفون الناس منا؟ إن الناس أو إنكم سمعتم عنا ولم تسمعوا منا. اسمعوا منا حين نسوس أمر الناس، اسمعوا منا حين نحكم بين الناس، اسمعوا منا حين نقضي بين الناس، انظروا إلينا وحاكمونا على منهجنا. والمية تكذب الغطاس، أليس الصبح بقريب؟ لقد جربتم الاشتراكية والشيوعية والعلمانية والليبرالية مدة كم سنة؟ من أيام ثورة يوليو إلى أيامنا هذه قرابة 60 سنة، ونحن من اشتراكية وشيوعية ورأسمالية وليبرالية وعلمانية وكذا. فماذا جنى الناس؟ تأخرنا كثيرا، وساد الفساد، وظلم الناس، ونهبت خيرات البلاد. ألم يحصل ذلك؟ جربنا كل الحلول، اشتراكية وعلمانية وليبرالية وشيوعية وإلى آخره. فلنجرب الحل الإسلامي، جربوه، فإن ظهر أنه فاسد فارفضوه، والله ليس بفاسد، وإن ظهر أن أصحابه مقصرون فاستبدلوهم، قولوا لهم قصرتم. وهذا شعارنا، سنعلمه إن شاء الله في اللقاء القادم. عمر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر في خطبة التنصيب، لما تولى عمر، لما تولى أبو بكر الخلافة، ولما تولى عمر الخلافة رضي الله تعالى عنهما، خطب كل واحد منهما خطبة عظيمة فيها أصول الحكم والسياسة والإدارة بما لم تسبق إليه أمة من الأمم. والله لا الأمريكان ولا الأوروبيان ولا الروسيا ولا روسيا ولا أستراليا ولا أي فرد في العالم ولا فرنسا ولا غيره لم يصلوا لما وصل إليه أبو بكر وعمر في خطبة التنصيب بعد تولي الخلافة الخطبة الأولى، وسنذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، ونقف على حقيقة من يحكم باسم الإسلام. وإذا أخطأ واحد يقوم، يقوم. سيدنا أبو بكر قال: وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ده رجل بيحكم باسم الله، نعم، لكن لا يدعي أنه معصوم. قاعدين يقولوا أصل الناس الدينيين، الدينيين الإسلاميين لما يحكمهم هيقولوا احنا بنحكم باسم الله الحكم المقدس، يعني معناه هنقول للناس الكلمة مننا وحي. لا أبدا، الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباقي الناس يصيبون ويخطئون. أي حاكم، حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق، ما ادعى لنفسه العصمة. فلماذا تقولون إن الإسلاميين حين يحكمون سوف يحكمون باسم الله حكما مقدسا، ويقولون للناس هو قول واحد، يقولون للناس إن قولنا معصوم، إننا لا نقبل الإسلاميين؟ ليسوا كذلك والله. أليس سيد الإسلاميين هو سيد الخلق، هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا لننظر. إن ديننا عبد حياتنا لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل حياتنا لله، سياسة، اقتصاد، اجتماع، عسكرية، طبية، كل حياتنا لله. لكن قوما يأبون إلا أن يكذبوا على الناس. انتبهوا يا سادة، انتبهوا يا سادة، لقد نبأنا النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما سيخرجون في آخر الزمان من أمتي، يعني هم منسوبون إلى الإسلام، وسيكذبون على الإسلام، وسيكذبون على الناس، ويشوشون صورة الإسلام في شخوص العاملين للإسلام، بل ممكن يظهرون بعض من ينتسب إلى الإسلام ليطعن على إخوانه، ودي مصيبة. يعني لما ليبرالي أو علماني أو شيوعي يطعن على العاملين للإسلام، معروفة، منهج غير المنهج، مبدأ غير المبدأ. لكن لما واحد ينسب نفسه إلى فصيل من الفصائل الإسلامية ويستغلونه ويخرج عبر الفوضويات ليطعن على إخوانه، تلك سقطة كبرى ورزية عظمى. أسأل الله أن يحفظنا وألا يجعلنا خنجرا مسموما في ظهور العاملين للإسلام. أسأل الله أن يحفظنا وأن يستعملنا في الستر على العاملين للإسلام، مع نصيحتهم وتقييمهم وتقويمهم والوصول بأعمالهم إلى المستوى الذي يليق بدين الإسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من الاستماع لكل من يشوش على العاملين للإسلام وهم بشر يصيبون ويخطئون أو على الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يضلوكم أو يفتنوكم. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، احذروهم، لا تستمعوا إليهم. لأن اللي يستمع إلى حد بيلقي شبهة لابد أن يكون عالما. يعني أنا حين أريد أن أستمع إلى حد من الذين يلقون شبهات على المشروع الإسلامي أكون عالما، حتى أكون محصن واخد تطعيم. أي واحد فينا يذهب إلى الحج أو العمرة أو إلى أي مكان يسافر أو في مكان موبوء بيأخذ التطعيمات أو التحسينات الطبية لئلا يصاب بميكروب أو فيروس. كذلك الذين يستمعون إلى الفضائيات التي تشتم في العاملين للإسلام وتشوه صورة المشروع الإسلامي والحكم الإسلامي ليل نهار، أقول لهم: أيها المشاهدون والمشاهدات، هل أنتم علماء؟ إن كنتم كذلك فاستمعوا لتردوا، إن لم تكونوا علماء فلا تستمعوا لئلا يشوش عليكم. العيار الذي لا يصيب يدوش كما يقول الناس، والله أمرنا وقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قاعدين بقى يتكلموا عن الإسلام وعن الإسلاميين ويشوهوا فيهم ويأولوا الإسلام تأويل خاطئ، نعمل إيه يا رب؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لقد استمعت بأذناي وشاهدت بعيني رأسي على إحدى القنوات الفضائية برنامج أكثر من ساعة، استضافوا فيه دكتورا أستاذ في الأدب والنقد، العلوم الأدبية والنقدية والبلاغية والكلام ده، وله برنامج على قناة أخرى مع مهندس غير مصري يطعنون للنهار في السنة. ورددنا عليهم هنا قبل ذلك في هذه القناة المباركة عبر 8 لقاءات، ولم يرعوي ذلك الكذاب على السنة النبوية، وما زال يدلس على الناس، يأتون بالقضايا التي لا تثار إلا في المحافل العلمية ويعرضونها على الناس ليشككوا الناس في السنة. لا أدري لماذا تتبنى القناة مثل هذا التيار. وأنا أدعو الأزهر وأدعو فضيلة شيخ الأزهر، أسأل الله أن يسدد العاملين في الأزهر وعلماء الأزهر، وأدعو فضيلة المفتي هذا البرنامج عبر هذه القناة، أقسم بجلال الله وعزته تصل علي العشرات والمئات من بقاع مصر وغيرها. لماذا تسكتون على هذا البرنامج في هذه القناة؟ ذلك المهندس غير المصري السوري الذي يقطع لحم البخاري ومسلم، الذي ينسف السنة، الذي يؤول القرآن تأويلا خاطئا، وذلك المحاور له يؤيده ويزكيه. لماذا لا يقوم الأزهر بدوره النقاشي الحواري؟ لماذا لا تشكل مع مجموعة لتذهب إلى هذه القناة من أكابر علماء قسم الحديث والعقيدة، الدكتور طه حبيشي، دكتور مروان شاهين، دكتور عبد المهدي عبد القادر، الأساتذة العظام جميعهم. لماذا لا يشكل لجنة من الأزهر وهو مسؤول عن فكر هذه الأمة لتناقش؟ الناس اتفتنت في بيوتها يا قوم. المهم خرج هذا المحاور في قناة من القنوات فبيقول أصل المشروع الإسلامي يعني حيعوز يطبق لنا الحدود بحرفيتها ونصيتها. يعني إيه؟ مش فاهم أنا. يعني إيه أنت بتخوف الناس من الحدود؟ ده الحدود عندنا العقوبات المقدرة 5: حد الزنا وحد القذف وحد القصاص وحد شرب الخمر إلى آخره، بس أدي كل الحدود. وبعدين عشان أقطع إيد واحد في حد السرقة لازم 10 شروط، علشان واحد تقطع إيده لابد من 10 شروط، 10 شروط. والقضاء، وطبعا مش أي حد، مش هنمسك بقى سكينة أو سيف ونقف برا، حرام يمسكوه طعوا إيده، زان امسكوه اجلدوه، زان امسكوه ارجموه، انها متبرجة اقتلوها، مش هنعمل كده ابدا. في حاجة اسمها جهات تنفيذية وجهات قضائية وجهات تحقيق، والحاكم هو اللي بيقيم الامر، مش اي مسلم موكول ليه يطبق الحدود. الان يوهموني الناس في حالة السعار الاعلامي ان الحكم الاسلامي هيتحول فيه كل ملتحي او كل شيخ بعمة ماسك سيف واقف على الباب على الطريق، اللي لا بيعمل معصية يقتله. ما حصلش الكلام ده. ده لو فعل ذلك مسلم يقتص منه في جهات تحقيق وقضاء وتنفيذ، وليست إلى أحد الناس. فيقوم يقول، وضح لي المذيع بقى في القناة، بيقول لي: وضح لي يا دكتور، هل يعني مثلا القرآن بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؟ قال له الجماعة الإسلاميين عايزين يطبقوا الحد ده لما يحكمهم. طب وماله؟ ده كلام ربنا، ده إجماع أمة الإسلام بنص القرآن العزيز. قال له طب يعني إيه؟ قال له لا، هو أيام النبي كان فيه قطع إيد فاقطعوا أيديهما، هو كده خلى بقى القطع خاص بعهد النبي فقط صلى الله عليه وسلم. قال له انت بالك ليه كان أيام النبي يقطعوا الإيد؟ المذيع يقول له لا، يقول له أصل ما كانش فيه سجون أيام النبي، لا توجد سجون، ما كانش فيه سجن أيام النبي يحبس فيه الحرامية والسراق، عشان كده ربنا قال له اقطع إيديهم. فلما العرب تطوروا، ده كده كلام صاحبنا ده اللي بيشوش على الإسلام وأحكامه، لما العرب تطوروا وعرفوا السجون سابوا قطع الإيد وبدأوا يحبسوا الحرامية. تدليس والله وكذب على الناس. حد أولا مين أول واحد أنشأ السجون في الإسلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هل عمر بن الخطاب عطل حد السرقة؟ لا، إلا في سنة واحدة بس، في عام الرمادة. ليه؟ لأن شروط حد السرقة ما كانتش منطبقة على اللي بيسرق. عام الرمادة كان عام فيه مجاعة، الناس بتموت من الجوع، فقال لو مسكت واحد واخد لقمة من عند أي حد في شبهة، وإحنا مش أي واحد بيجي مسكينه نقوم قتلينه ولا قطعين إيده، ده في تحقيق إدراوا الحدود بالشبهات. فسيدنا عمر عطل حد السرقة في السنة ده لأن الشروط غير متوفرة، ونحن لا نقيم الحد على أحد إلا إذا توفرت فيه الشروط. فهل عمر لما بنى السجون لغى حد السرقة؟ لا طبعا. طب هل سيدنا علي لغى حد السرقة؟ هل سيدنا معاوية لغى حد السرقة؟ لم يلغي أحد حد السرقة. وبعدين لم يكن في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني السجون، وخاصة أن احنا عندنا آية في سورة المائدة بتدل على أصل بناء السجون، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. المهم حالة سعار إعلام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ما سمعناش أبدا. أهو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الإمام مسلم، سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. حاجة تحير العقل، طلع يقول لنا هذا الدكتور اللي بيجي في قناة أخرى يحاور المهندس السوري ويقطعه في القرآن وفي السنة بحجة التنوير والتأويل وكله تضليل في تضليل، يجي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقطع إيد السارق عشان ما كانش عنده سجون. لماذا تكذب على النبي؟ اتقي الله. كان النبي صلى يستطيع أن يبني سجنا واثنين وثلاثة وأربعة، لكن حد الله القطع بإجماع الأمة. وما زالت الدولة الإسلامية من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومرورا بدولة الخلافة الراشدة ثم بملك بني أمية ومن بعده يقطعون يد السارق، بس بالشروط، ومش أي واحد بيقطع كما قلت وأكرر، بل جهات تنفيذ وتحقيق. فإذا اختل شرط من الشروط ماذا يفعل مع السارق؟ لا تقطع يده. طب نسيبه؟ لا، يحكم عليه بالحبس، يعزر، اسمها التعزير التأديب، أو يحكم عليه بأي عقوبة مناسبة يراها الحاكم في ذلك الوقت. يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم أن يفتنوكم أو يضلوكم. يبقى اللي يد ودنه هيتشتت، وناس كتير اتشتتت، ناس كتير بدأت تشك في أحكام الإسلام لأنهم استمعوا إلى الذين يلقون الشبهات دون أن يكون عندهم حصانة علمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللي يقف قدام الكلب المسعور المجنون يعضه ويحصل فيه داء الكلب اللي يهلكه ويموته. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم. تعالوا بنا لننظر، هل الإسلاميون إذا مكن لهم سيعيثون في الأرض فسادا؟ اللهم لا. أنا سأخذ سيقتلون مخالفيهم؟ اللهم لا. سيصادرون على الحريات؟ اللهم لا. لكن كل حرية لها حدود. ما هو ما تجوش تقول لي الحرية معناها ان الواد يزني مع البنت في جامعة ولا في طريق، ما تجيش تقول لي الحرية البنت من حقها ترافق سين او صاد من الناس. لا، الحرية لها حدود، زي ما يقول لك حرك كده في اي اتجاه، لكن بشرط ما تروحش عند وش حد تاني. حرية امتداد يدك تنتهي اذا وصلت الى وجهي. نفس القضية، حرية وعندنا ثوابت، ليست حرية الفحش، ليست حرية الرذيلة. يعني مثلا تلك المخرجة التي قالت في زمن الحرية سأبث أفلامي العارية فإن لم يسمحوا لي فسأنشرها فسأخرج من مصر وأنشرها خارج مصر، هي دي الحرية؟ حرية نشر الرذيلة؟ حرية نشر الدعارة؟ حرية سب الذات العالية؟ حرية سب الإسلام؟ لا، ليست حرية، إن هذا هجوم عفن على الإسلام، إن هذا السعار والعياذ بالله. يا رب طهرنا. كيف يصنع الإسلاميون مع مخالفيهم، ولو صنعوا غير ذلك يكونون مخطئين، ولو صنعوا غير ذلك نقول لهم لا، ارجعوا إلى الإسلام لقد انحرفتم عنه قليلا أو كثيرا. فالدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، منهجهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الشاب الذي أراد الزنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إيذن لي في الزنا، إيذن لي في الزنا. يعني تخيلوا معي المشهد، استحضروا الصورة كأنكم في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة دخل شاب مندفعا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة، دخل الشاب مندفعا والناس جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الشاب: يا رسول الله إذن لي في الزنا، اسمح لي بالزنا. شيء منفر شنيع قبيح. فقال الصحابة: مه مه، كلمة زجر، ماذا تفعل؟ ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ألا تدري ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع المخالف حتى لو طلب الرذيلة، نحاوره نحاوره. اقترب أدن مني، فدنا. فقال له: أترضاه لأمك؟ أترضى أن يفعل بأمك؟ قال: اللهم لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، الزنا يعني. قال: أترضاه أو أتحبه لابنتك؟ قال: اللهم لا. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: اللهم لا، جعلني الله فداك، حبش حد يزني مع أختي. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: اللهم لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال صلى الله عليه وسلم للشاب الذي يريد الزنا: أترضاه لخالتك؟ قال: اللهم لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. يعني إذا أردت أن تزني والعياذ بالله فستزني في أمهات الناس أو بناتهم أو أخواتهم أو عماتهم أو خالاتهم، والناس وأنت هل تحب أن يزني أحد مع أمك أو بنتك أو أختك أو عمتك أو خالتك؟ لا لا يا رسول الله. قال له الناس كده برضه. الشاب كانت الشهوة مسيطرة عليه، حوار النبي عليه الصلاة والسلام بيفوقه، فسكن الشاب، حس بغلطته، نار الشهوة التي كانت تسري في جسده وتشتعل انطفأت. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اغفر ذنب الطالب اللي كان جاي يطلبه، ده ذنب، سامحه يا رب، اللهم اغفر ذنبه. وطهر قلبه اللي خلاه جاي يطلب الزنا، ان قلبه مليان بالشهوة، مفتون بالنساء، يا رب طهر قلبه من فتنة النساء. وحصن فرجه، الفرج اللي هو العضو التناسلي، يعني يا رب احميه من الزنا. يقول ابو امامة الراوي رضي الله تعالى عنه، ابو امامة الانصاري، يقول: فكان هذا الشاب لا يلتفت الى شيء بعد، يعني ما كان ينظر الى امرأة في الحرام ابدا. بعض الروايات تقول: وقد تزوج وانجب 6 أو 7 من الولد كلهم يقرأ كتاب الله عز وجل. حواره، فاحنا منهجنا الحوار، مش مسكين سيوف على رقاب الناس زي ما بيصوروا العلماء الأزهرية أو الإسلاميين أو غيرهم، أي ما كان نوع الطيف الذي أو الفصيل الذي ينتمون إليه، بل نحن نحاور الناس حتى مع مخالفينا، لا ندعو عليهم باللعنة، نحن لا ندعو على مخالفينا باللعنة ولا نحكم عليهم بالكفر. ده احنا لا نستحل أن نلعن مخالفينا، فكيف نحكم عليهم بالكفر؟ مش ليل ونهار بتسمعوا في الفضائيات يا جماعة، في برامج التوك توك شو زي ما بيسموها، وفي الجرايد يقول لك بيكفرونا لو خالفناهم. نحن لا نكفر أحدا بذنب، لما تدعون علينا زورا وبهتانا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ماذا تستفيدون؟ نحن لا نستحل أن نلعن الناس، فكيف نكفرهم؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نلعن الناس، حتى لو ظلمونا، حتى لو آذونا، حتى لو طردونا من ديارنا. وده لازم يكون مشروع، منهج كل العاملين للمشروع الإسلامي. تعلموا من نبيكم عليه الصلاة والسلام وأروا الناس، أروا الناس خيرا، انزلوا وسط الناس وعرفوهم ايه قيمة الأخلاق الإسلامية، بالفعل، بالكلمة، بالعمل، بالمشاركة، بالممارسة. وده أفضل رد، أفضل رد على أولئك الذين يشوهون صورتنا أمام الناس. والناس بحمد الله وعيين. يعني مثلا يقول لك اللي كانوا، لما كان يقول لك اللي بيقول نعم بيقول يدخل الجنة واللي بيقول لا يدخل النار، يعني انتوا اللي كنتوا بتقولوا لا، مش اليوتيوب مليان لقطات منكم مطلعين الرموز بتوعكم، فلان سأقول لا سأقول لا، يوم العلماء ما قالوا سنقول نعم قعدتوا تقولوا مش من حق العلماء يقولوا كده للناس، رغم ان الناس بتثق فينا واحنا بنعبد الله عز وجل ونرجو الإخلاص ونرجو القبول، والناس تستنصحنا، ومن استنصحك انصح له، الناس قوم يستنصحونا، نقول ايه؟ قلنا لهم قولوا نعم، والدين النصيحة، واحنا مأمورين بنصح العامة، فإما أن تكون عالما مجتهدا تدري أمور السياسة فتقول نعم أو لا بناء على علمك، وإما ألا تكون عالما ولا مجتهدا وده أكثر أحوال الناس بأمور السياسة فتسأل الخبير، فالناس سألونا وإحنا سألنا الأساتذة الكبار وشاركناهم الرأي فأفتيناهم، فأفتينا بعلم وقلدنا الناس ثقة فينا، فنسأل الله أن يزيدهم ثقة فينا وأن يزيدهم حبا فينا وأن يجعلنا وإياهم من المخلصين وألا يفتننا، اللهم آمين. طيب لما طلع رموز لا، احنا ما كفرناش بتوع لا، قلنا جماعة اجتهدوا وأجرهم على الله وهمنا ان احنا نصلح البلد، طلعوا رموز منهم قالوا لا لا، ما قلتوش ليه رموز لا طالعين يفتنوا الناس، جايبين واحد من المشهورين واثنين وثلاثة واربعة سأقول لا سأقول لا، وناس دفع فلوس في جرايد وعمل اعلانات كبيرة سنقول لا، لماذا سكتتم عنهم وامسكتم في المشايخ؟ ولا هو الدين كل حاجة تبقى عليه؟ الانصاف يا قوم، الإنصاف يا قوم. إليكم التالي، مخالفون نحن لا ننعلهم لا نلعنهم. انظروا إلى غزوة أحد، ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد كسروا رباعيته، الرباعية مقدمة الأسنان على وزن ثمانية، رباعية رباعية سنتين دولة، كسروا رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، شجوا رأسه، دخلت حلقتها المغفر، الحديد اللي بيحمل وش فيه وجنتيه هنا كده، دخلوا هنا في لحم النبي عليه الصلاة والسلام في صدغاي، جزعت ساقه من الحفرة اللي وقع فيها، قتل عمه حمزة أسد الله وسبعون معه من خيرة الصحابة، مصاب جلل نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تنجلي المعركة وتسفر عن السبعين من الصحابة على رأسهم أسد الله حمزة، وعن الجراح التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وأصابت أصحابه، فريق الكفار يحصي ما عنده وفريق المؤمنين يحصي ما عنده، قام أبو سفيان فقال أفيكم محمد؟ أفيكم عمر؟ أفيكم أبو بكر؟ فلم يجيبه أحد، فرد عمر بن الخطاب عليه قال لا قرت عينك يا عدو الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا. المهم قال أبو سفيان، وكان كافرا حينئذ لما يسلم بعد، قال أبو سفيان أعلو هبل أعلو هبل، يعني نصرنا الإله بتاعنا الصنم بتاعهم يعني هبل، فقال رسول الله ألا تجيبوه؟ قالوا من يقول يا رسول الله؟ قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم قال لهم أبو سفيان يوم بيوم بدر، يعني احنا انتقمنا للي قتلتهم في غزوة بدر، لأن غزوة أحد بعد بدر واحنا قتلنا منكم سبعين، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار الله. فرد أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم، العزة ده صنم تاني بيفتخر بأبو سفيان. فقال الله سلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. انجلت المعركة، هدأت الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حوله أصحابه، من شدة المصاب ومن الألم النفسي عند الصحابة قالوا يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، فعلوا بك ما نراه وآذوك وقتلوا سبعين من خيرة أصحابك، ادعوا الله عليهم يا رسول الله. حقهم ولا مش حقهم؟ نعم ينتصرون بالدعاء، لكن انظر إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا، شوف ده هنا بيقولوا ادعوا الله على المشركين، مش مسلم بيخالفني في الرأي ده مشرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونحن نقول لكل من يدنس صفحات العلماء والدعاء على الفضائيات والجرائد، لكل من يتصيد الأخطاء للعلماء والدعاء والعاملين للمشروع الإسلامي، لكل من يحاول هتك الأستار وتتبع العورات، نقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون، هكذا نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم للذين يتصيدون أخطاء الدعاة والعلماء والعاملين للإسلام ويبرزونها ليل ونهار في الجرائد والفضائيات لهدم المشروع الإسلامي، نقول لهم يا معشر من تتبع من آذى المسلمين وتتبع عوراتهم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فكل من يفضح أو يشهر بداعية أو عالم ليشوه المشروع الإسلامي أحذره من الفضيحة في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى مثل آخر، إحنا لو الحدود أقيمت في الدولة الإسلامية إنها لا تقام اعتباطا ولا اهتبالا، إنما تقام كما قلت بناء على جهات تنفيذية وقضائية وتحقيقية، والذي يقيمها هو الحاكم وليس أحد الناس. إذا أقمنا الحد على إنسان، لنسلم إن إحنا أقمنا الحد على إنسان، يعني الحاكم، يعني هل نفرح ونحن نقيم الحد؟ يعني إيد السارق وإحنا بنطار الله أكبر الله أكبر، بنكبر كده وإحنا بنجلد الزاني أو بنرجمه أو بنقطع إيد السارق؟ لا طبعا، ده وإحنا بنقطع إيد السارق أي الحاكم يعني بيبقى وشنا متغير والدمعة سابقة عنينا وكلنا أسى وكلنا حزن، صعبان علينا أخونا اللي إيده بتتقطع، بس أمر الله بيتنفذ بعد ما ثبت عليه لتطهيره ولحماية المجتمع ولردع الآخرين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، يا جماعة الحدود لما تقام بتقام بناء على تحقيق وقضاء وجهات تنفيذية، وحين تقام لا يفرح المؤمنون وهم يقطعون يد السارق أو يجلدون ظهر الزاني أو يرجمونه أو يقتلون الذي يقتل الناس عمدا، لا يفرحون بل يكونون في غاية الأسى والأسف والحزن شفقة على إخوانهم، بس إحنا بنقيم أمر الله وفي نفس الوقت زعلانين عليهم على اللي بيحصل لهم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقرأ الحديث ده ونتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود بينقل لنا الصورة دي بقى، ان احنا لما بنقيم الحدود مش بنفرح بقى ونعمل بقى نوزع شربات ونوزع حاجة ساعة وعصاير ونكبر بقى ونهلل ونعلق البهارج، لا، بنبقى حزنانين ان اخونا ده اتقطعت ايده بعد ما ثبت عليه الحد، زعلانين عشانه وشنا متغير وكلنا حزانة. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمنا كده. عبد الله بن مسعود بيقول اني اعلم اول يد قطعت، أول يد سارق قطعت. ولا أنا فاكر الرجل اللي هو أول واحد اتطبق عليه حد قطع السرقة بعد ما ثبتت عليه التهمة. طب إيه الحكاية اللي حصل؟ قال بعدما قطعت يده مسكوه متلبس، وأول مسكوه متلبس جابوه للنبي عليه الصلاة والسلام، الشهود شهدوا عليه، خلاص طالما شهدوا الشهود وتم التأكد من ثبوت التهمة ليس إلا القطع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد هذا السارق. فلما قطعت يده، احكي لنا يا ابن مسعود كده إيه اللي حصل لما قطعت إيد السارق ده، إيه اللي حصل؟ المسلمين خدوا بعض بالأحضان وهللهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كبروا كده وفرحهم. بيقول لما قطعت يده السارق كأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني كده بتقول ايه يا ابن مسعود رضي الله عنك؟ بيقول لما قطعت يده اول رجل سرق كأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أسف؟ تغير تغيرا شديدا، بان على النبي صلى الله عليه وسلم وظهر على وجهه الحزن الشديد. لما يا رسول الله؟ لقد طبقت حدا بعد ثبوت التهمة. فقالوا يا رسول الله كأنما أسفت على هذا السارق، كأنك حزين إن إيده اتقطعت. شوف يا جماعة بنتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعني وما يمنعني؟ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه. إن الله عز وجل عفو يحب العفو، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا ريتكم سترتوا عليه وما جبته ليش، طالما الحد أو الجريمة ما وصلتش للحاكم سامحوا مع بعضكم وعالجوا المسألة ولموها طالما ممكن علاجها، إنما بقى الشرير المعربد ده خلاص ده لازم يتأدب. إنما واحد سرق ومش معروف إنه سرق قبل كده، أو سرق مرة أو اتنين أو تلاتة وفي أمل إنه هو يتوب، استروا عليه وما ترفعهوش للحاكم عشان تتقطع إيده. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح عند أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. يعني لما تمسكوا واحد بيعمل زنا أو بيعمل سرقة أو كذا مع بعضكم كده لموا الموضوع وعالجوه وما توصلوهش للحاكم علشان تتقطع إيده أو يترجم أو يتجلد، استروا عليه، لأنكم لو جبتوه متلبس وشهدتوا عليه مش هيعفى عنه، هتتقطع إيده أو يتجلد. شوف ده بيحثهم على إنهم ما يسترهم، ده المشروع الإسلامي جاي بالستر مش جاي بالفضيحة. المشروع الإسلامي مش جاي هو نفسه يقطع عيد الناس، وبعدين من اللي هتقطع عيد الحرامي؟ هو أنتوا ليه يا جماعة اللي عندكم سعار إعلامي قاعدين تقولوا للناس الإسلاميين لما يحكموا هيقطعوا إيديكم؟ اصحوا يا جماعة، أنتوا كده بتشتموا الناس، بيقولوا كده بالنص والله في القنوات الفضائية، وبيقولوا كده في الجرائد، بيقولوا كده الإسلاميين لو جم هيقطعوا إيدين الناس. يعني قصدهم يقولوا للناس أنتوا حرامية يا ناس، أنتوا حرامية. الناس مش حرامية، هيجلدوا ظهوركم. ده قصدهم يقولوا للناس انتوا زناه يا ناس. اللي على راسه بطحه يا حبيبي حسس عليها، ولو خايف على ايدك ما تسرقش، ولو خايف على ظهرك ما تزنيش، ولو خايف على نفسك مارس المشروع الاسلامي زي ما ربنا سبحانه وتعالى انزله لنا، المنهج الاسلامي. فليه بيخوفوا الناس والاسلام مش جاي يقطع؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام حزن لما ايد الرجل اتقطعت. ليه؟ قال أنا مش فرحان. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، يعني ياريتكم سترتوه، ياريتكم ساعدتوه على التوبة وإيده بقيت معاه، لأنكم لو جبتوه متلبس لحد عندي ليس أمامي إلا إقامة الحد، لا شفاعة في حد من إيه؟ من حدود الله إذا وصل الحد للحاكم. أما قبل ما يوصل للحاكم يلا لموا الدور مع بعض وسامحوا بعض. ده منهج الإسلاميين حين يحكمون. انظروا أيضا إلى قصة ذلك الرجل الذي شرب الخمر عبد الله الملقب بحمار. بعد الاتصال إن شاء الله عز وجل نكمل. أم لؤي من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله يكرمك.
اللهم أمين. أستاذن حضرتك، حضرتك قلت حدود لكل حد شروط، ممكن أستاذن حضرتك تقول شروط كل حد؟
خلاص إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم أو يعني في اللقاءات الفقهية أوصي إن شاء الله إخواننا في غرفة التحكم يبلغوني اللقاءات الفقهية يقولونها إن شاء الله، لأن الشروط طويلة. وأعدك إن شاء الله حين تتهيأ الفرصة سأقولها إن شاء الله، وتابعينا في اللقاءات القادمة إن شاء الله عز وجل.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يبقى عبد الله ده شرب الخمر، جابوا لي النبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوه، ضربوا منا الضارب بثوبه منا الضارب بيده، جابوه مرة تانية قال يضربوه منا الضارب بثوبه منا الضارب بيده، جابوه مرة تالتة فقال اضربوه، للمرة التالتة يشرب الخمر ويضرب. فقال رجل له وهو يضربه أخزاك الله لعنك الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اضربوه، ده بيتأدب بس، لكن ما تلعنهوش رغم انه شرب خمرة، رغم انه شرب خمرة. انت شايف المشروع الاسلامي ايه؟ قلبه قلب المشروع الاسلامي حنان وشفقة، بس احنا بنعالج الخطأ، بس احنا بنمنع الجريمة، وفي نفس الوقت قلوبنا رحيمة مليئة بالشفقة والحنان والعطف على الخطائين، وكل بني آدم خطأ وخير خطائنا التوابون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخزوه لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذه المشروع الإسلامي. انظروا معي أيضا، المشروع الإسلامي يعتمد على الصدق والأمانة. على الصدق والأمانة، والناس يعرفونهم. يعني الناس يعرفون العلماء في المساجد والدعاء إلى الله عز وجل عبر الفضائيات المحترمة، ويعرفون الدعاء عبر الندوات وعبر المؤتمرات وعبر الميادين التي يعني تتاح للحديث فيها. ونحن جميعا يعني أنا حوالين مني 5-6 مساجد، أنت حوالين منك 7-8 مساجد، وأنت عارف الشيخ ده سواء كان شيخ باب ينتمي للتيار السلفي أو الإخواني أو الصوفي أو التبليغي أو أنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو الأزهرية، وهم بشر يصيبون ويخطئون وبنتواصل معاهم، وأنت لك وأنا لي جار ينتمي للمشروع الإسلامي يلقي علي التحية يقف إلى جواري، ما رأينا منهم شرا، وحتى لو رأينا منهم شرا فهم بشر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ حسام اتفضل.
الله يكرمك. سمعت يا شيخنا، أنا أرغب يعني أن حضرتك تستضيف بعض العلمانيين لنوضح صورتهم للناس في الفترة الجاية، ويبقى في مناظرات على الهواء.
نعم، أنا أبشرك إن شاء الله عز وجل فيما استمعت إليه من أخينا الكريم الأستاذ محمود حسان يوم كان يعرض مشروع الخطة الجديدة لقناة الرحمة. هناك برنامجان أنا يعني إن شاء الله عز وجل أعتقد أنهما سيكونان من البرامج الحيوية. البرنامج الأول برنامج العدسة لأخينا الحبيب الدكتور حسام عقل، ربنا يديله صحة والعافية، شرح لنا هيعمل إيه. هيبقى برنامج حواري، هيجيب كل الأخبار اللي على الساحة ويتتبع القنوات دي ويتتبع كل من يعارضون المشروع الإسلامي ويرد عليهم ويأتي بالعلماء، ولا مانع إطلاقا من أن يستضاف من يتحاور بالتي هي أحسن. وكذلك برنامج فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات انحراف، لما عرض البرنامج سوف يتناول كل التيارات المنحرفة بأسلوب حواري. برنامج العدسة يوم السبت الساعة 8 إلا ربع، وأنا أنتظره بفارغ الصبر إن شاء الله. فأنا أحب الدكتور حسام وأحب يعني حيويته وبلغته وألفاظه الجزل القوية، وإن شاء الله سيكون برنامج مميز، فأدعوك لمتابعته. وبرنامج انحراف الساعة 9 يوم الثلاثاء إن شاء الله. هذان البرنامجان فيما استمعت إلى الأستاذ محمود حسان سيكونان برنامجان على وتيرة برامج التوك شو الحوارية، تثير كل القضايا بما يسر كل عامل للإسلام إن شاء الله عز وجل. نعم، السلام عليكم. أم هيثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي أختي.
لو سمحت فضلت الشيخ.
نعم،
أولا طبعا بالنسبة لموضوع الانتخابات، طبعا أنا كنت رايحة أساسا وبفكر إن إيه إن هقول لا.
طيب
طبعا بالكلام اللي كان بيحصل حواليا إن كلمة لا هي الحق وكل حاجة كويسة هتيجي بعد كده.
نعم.
طبعا لما اتفرجت على القنوات الدينية لقيت إن كلمة لا ديت هتمشي أمور الدنيا بحالها وتخلي الدنيا تمشي.
نعم.
فطبعا كلنا الحمد لله ولله الحمد قلنا نعم. ماشي؟
نعم.
المهم بقى لي سؤال في الدين بعد إذن حضرتك.
فضلي فضلي.
لو سمحت، أنا زوجي توفى رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
20 يناير، وطبعا أنا في فترة العدة ما بخرجش إلا للضرورة جدا.
نعم.
بس عندي بنتي متزوجة، وطبعا لما بتمرض وكده بخاف إن أنا أروح لها.
ممكن تروحي لها بالنهار تمرضيها أختها وثم ترجعين إلى بيتك في الليل.
يعني أخرج عادي بالنهار بس لازم أبات في بيتي.
ممكن تخرجي إليها بالنهار إذا احتاجت إليك لتمريضها أو الجلوس إلى جوارها لتأنيسها أو إعطائها الدواء، لا مانع من ذلك بالنهار، ثم ترجعين إلى بيتك في الليل إن شاء الله عز وجل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله يكرمك.
طب ممكن في طلب لي يعني أو رجاء.
تفضل.
لو سمحت، أنا زوجي توفى وكان سايب في منشأة باسمنا، المنشأة ديت عليها مديونية كبيرة جدا أنا لا أقدر عليها ولا على الديون اللي حواليا يعني. ماشي؟
نعم.
فدلوقتي المعاش بتاعي واقف وكل حاجة واقفة بسبب المديونية دي.
نعم.
فأرجو من قناة الرحمة إن يعني تقف جنبي في الموضوع ده.
أختي الكريمة، أنا في برنامج مميز في قناة الرحمة اسمه برنامج السهم، وبرنامج تفاعلي اجتماعي، بارك الله في الأستاذ مظهر شاهين وحياه والأستاذ هاني البنا والأستاذ حسن وفريق العمل المصورين، الساعة 10:30 يوم الجمعة مع إخواننا في الكنترول. ممكن تسيبي رقمك وإن شاء الله أنا أثق أنهم سيفعلون خيرا، وأبشري أختاه ونسأل الله أن يوفقهم لهذا الخير وأن يجعل قناة الرحمة رائدة في المجال الاجتماعي والديني والعلم والثقافي والتنوير، اللهم آمين. وأوصيك بأدعية قضاء الديون وسداد الديون، خاصة الدعاء الذي يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر واعذني من الكفر ومن عذاب القبر. أسأل الله أن يقضي دينك وأن يفرج همك ودين المديونين وهم المهمومين. نرجع بقى تاني، فاحنا ما بنلعنش المخالف، ده احنا بنتحاور معاه، ده احنا ما بنفرحش لما يطبق حد ونبقى شمتانين في اللي طبق الحد، بنبقى حزنانين لانه اتعامل معاه كده. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. الاستاذ ناصر من السعودية، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تخفض صوت التلفاز؟ الله
يسلمك. ما شاء الله. اولا اسمك شهاب الدين،
بارك الله
وانت فيك. والله كالشهاب فعلا المضيء. انا صراحة بستمعك وانا يعني كل فخر واعزاز، اولا بانك ازهري ما شاء الله، يعني كالبحر الزاخر بالعلوم. لكن عشان ما اطولش عليك، ما شاء الله بدأ الإسلاميين يعني يظهرون، وبدأ الوعي ينتشر، والناس كلها متدينة، الناس كلها في مصر يعني ما شاء الله الشعب أصلا متدين بطبعه.
صدقت.
فأي كلمة في الدين ستؤثر في الناس، وكل هؤلاء ما هم إلا زبد سوف ينجلي.
صدقت.
مع أي شيخ يطلع بس يتكلم في كلام سوف يقتنع به الناس فورا، لأن هذا كلام الله.
نعم.
وكلام رسوله.
نعم.
فنحن يعني أرجو ثم أرجو ثم أرجو ألا نترك الساحة لهؤلاء الناس الذين يشوهون سورة الإسلام. لابد أن نظهر، ولابد ضروري ضروري جدا أن يترشح واحد من الإسلاميين للرئاسة، رئاسة الجمهورية، وأنا على يقين أنه سوف يجتاح أي شخصية أخرى، لأن الناس متدينة بطبعها، الناس يحبون الله ويحبون رسوله ويحبون الدين، الدين متعصب في قلوب الناس. والله العظيم الزاني والسارق سوف يختار المتدين.
نعم.
الزاني والسارق سوف يضع صوته لمن يترشح إذا كان فيه مسحة دينية، أو رشحه الإسلاميون وقالوا والله نرتضي هذا.
صدقت.
أي إنسان حتى الفاسق سوف يختاره.
صدقت.
فيعني أنا أقول لهؤلاء الناس يعني لا يعني إيه مش عايز أقول، يعني أقول ريحوا نفسكم، مهما تقولوا في الدين وفي الإسلام لن يستمع إليكم أحد، هذا دين الله، والله عز وجل سينصر دينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وصدقت. إن الذي يزني أو يشرب الخمر أو يسرق يأتي إلى الشيخ فيجلس أمامه بخشوع وخضوع، ويظن في الشيخ ظنا حسنا، ويرتاح إلى الشيخ ويحسن الظن فيه، والله معنا. وأنا أدعو كل من يجد في نفسه الكفاءة الإدارية والسياسية والدينية، وأن يتفق الإسلاميون على شخصية أو أكثر لترشيحها في الميادين كلها، فهذا دورنا. وأسأل الله أن يسدد خطى الجميع في دقيقة واحدة وأنا بختم. الأمر الأول، أهنئ قناة الرحمة على الخطة الجديدة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها برامج مميزة تفيد الناس دينا ودنيا، وتصلح أحوالهم دينا ودنيا. وثانيا أدعو أقول إن السعار الإعلامي عبر الفضائيات المتكاثرة والجرائد المتكاثرة آليات كتير ليل ونهار، ليس لنا إلا آلية واحدة بعد القنوات الإسلامية، وهي المساجد، وهي قبل القنوات المساجد. فعلى كل الذين يعقدون ندوات في المساجد في الأحياء أن يتصلوا ببعضهم عبر التليفونات وياخدوا جداول، يتعمل جدول في المسجد ده السبت المسجد الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا الشيخ فلان محاضرة، الساعة كذا للساعة كذا الشيخ فلان محاضرة، وتعلق الجداول في المساجد. وعلى المسلمين في المساجد المحبين للدين المحبين للمشروع الإسلامي أن يكثروا سواد المسلمين. تسمع عن محاضرة في المسجد اللي جنبك، خد الناس وروح حتى يكثر عدد المسلمين في المساجد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يمكن لشريعته أن تحكم وتسود. جزى الله إخواننا القائمين على هذا البرنامج إخراجا وتصويرا وإعدادا خير الجزاء، وبارك لهم في أهليهم وأموالهم ودنياهم وأخراهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.